بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وهو لكل حمد وثناء أهل، وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، ونحن لكل ذنب وقصور أهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه تترى إلى يوم الدين. يا من لشربة حوضه نشتاق، وبمدحه تتعطر الأوراق، صلى عليك الله حتى تنتهي أنوار نجم في السماء براق. فصلوات الله وسلامه على إمام الهدى وسيد الورى، ما تعاقب الليل والنهار واختلف الجديدان. وبعد، أيها الكرام، فإن مجلسنا العامر هذا في رحاب بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمة، مدارسين ومتدارسين كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، فإنا نرجو بذلك أن يكون لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بهذا المجلس المبارك وفي هذا المكان المبارك أن يكون لنا مزيد صلاة وسلام على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها رسولنا صلى الله عليه وسلم. نستكثر من الصلاة والسلام عليه طامعين في فضل ربنا سبحانه، وإن لنا وعدا حقا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وإنا لنطمع أيضا بكثرة الصلاة والسلام عليه أن تضيء صحائفنا وأن نستمطر من البركات والخيرات بهذا العمل العظيم والقربة الجليلة، ما عساه تنفرج به الكربات وتندفع به الملمات وتتنزل به الرحمات. فصلى الله ربي وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجعلوا هذا فاتحة في هذه الليلة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها الكرام، فما زال الفصل الذي ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية وهو في أواخر أبواب المعجزات النبوية والآيات التي جعلها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، في الفصل الذي جعل فيه المصنف رحمه الله من الآيات التي ظهرت عند مولده عليه الصلاة والسلام. وتقدم في تلك الآيات ما ورد من كونه وضع عليه الصلاة والسلام رافعا رأسه شاخصا ببصره إلى السماء، وأن أظهر ذلك ما ذكر من النور الذي رؤي عند ولادته فيما روته أم عثمان بن أبي العاص واسمها فاطمة بنت عبد الله، وما روته أيضا الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وما ورد أيضا في حديث حليمة السعدية إبان رضاعه صلى الله عليه وسلم عندها. وأن النور المذكور المصحوب لولادته عليه الصلاة والسلام كان آية، وذلك ما يتقرر عند البشر عادة باستقراء التاريخ، أن الحوادث العظام يصحبها دوما من الآيات العظام والكونيات غير المعتادة ما يناسب ذلك الحدث. وقد صح هذا الأثر في ذكر النور الذي رؤي عند ولادته عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، وبمجموع ذلك يتقوى الشأن لإثبات مثل هذه الآية التي ذكرت عند مولده عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا النور حسيا، فإن النور المعنوي الذي جعله الله بولادته وبعثته وخروجه للدنيا عليه الصلاة والسلام فهذا مما لا يختلف فيه، وأن نور الرسالة المحمدية التي أشرقت شمسها من رحاب هذا البلد الحرام وانتشر نوره في أرجاء الدنيا ببعثته ونور الوحي الذي أكرمه الله به صلوات الله وسلامه عليه، فإنما هو نور أضاء ما بين الدنيا إلى السماء حتى يأتي الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد أحسن من جمع بين هذين المعنيين في النور لما قال: منذ استهل ونوره لا ينطفي، أسكنته قلبي فشعت أحرفي، صلوا عليه صلاة مشتاق جرت من ثغره وفؤاده لا يكتفي، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. لا يزال في الفصل تتمة من الآيات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الآيات التي ظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا، فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا. وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا، ويصبح هو صلى الله عليه وسلم صقيلا دهينا كحيلا.
هذا أثر رواه ابن سعد عن ابن عباس ومجاهد وإسماعيل في حديث دخل فيه كلام بعضهم في بعض، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما كان طفلا صغيرا وآلت حضانته إلى عمه أبي طالب بعد موت أمه آمنة فموت جده عبد المطلب، انتقل في كفالته كما تعلمون جميعا إلى عمه أبي طالب. وكان عمه أبو طالب كثير العيال وكثير النفقة، فانضم عليه الصلاة والسلام إلى بني عمه أبي طالب وتربى معهم ونشأ بينهم. قال هنا: وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا، فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا. وفي نسخة للشفاء قال: ولم يرووا. وذكر عامة أهل السير مثل هذا في شأن فترة كفالته عند عمه أبي طالب، وأن البركة كانت تحل بطعامهم وشرابهم، وأن أبا طالب كان إذا جمع بنيه على الغداء أو العشاء وأقبلوا على الطعام طلب منهم الانتظار وقال: أمهلوا حتى يأتي يبني، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى أثر ذلك في حضوره بين طعامهم وشرابهم. قال: فإذا أكلوا معه شبعوا ورووا، فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا. ويذكر بعض ذلك أيضا في عامة ما يروى في كتب السير، وأنه يقول له: إنك لمبارك، يعني عمه أبو طالب. وعلى كل حال، وإن لم يصح بذلك رواية ذات سند متصل على طريقة المحدثين، فإن عامة ما ثبت في شأن البركة من حياته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها مما تواتر معنا. قال: وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا. وفي بعض الروايات عند أرباب السير: يصبحون شعثا رمصا، ويصبح هو صلى الله عليه وسلم صقيلا دهينا كحيلا. كان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا، من الشعث وهو اغبرار الرأس، يعني عدم جمال الهيئة، وأنه يحتاج المرء بين الحين والحين إلى الاعتناء بمظهره وتمشيط الشعر والدهان وإزالة أثر العناء، في زمن كانت الناس تعيش فيه في بيوت حجر أو شعر أو في خيام، فلا يقي ذلك من الغبار والتراب وحر الشمس، فيحتاج أحدهم إلى تعاهد في نظافته وهيئته وملبسه. قال: فكانوا يصبحون شعثا رمصا، والرمص يعني من يستيقظ ويجد في عينيه بعض أثر الغمس مما تقذف به العين. قال: ويصبح هو صلى الله عليه وسلم صقيلا دهينا كحيلا. صقيلا يعني رائق اللون، كأنما هو مغتسل متنظف. قال: ودهينا يعني كأنما الدهن فعليه أثر الزيت ولمعانه، وكحيلا كأنما اكتحل، والمقصود بالكحيل من يرى في أثر جفنيه سواد الكحل خلقة وإن لم يكتحل عادة. هذا أيضا يشير إلى شيء من الجمال الذي حباه الله عز وجل به على غير عناية بشرية، لم يكن هذا معتادا بشأن نظافة أو لبس أو شيء من العناية بالمظهر كان يتعاناه عليه الصلاة والسلام. وأولاد أبي طالب المقصود بهم هنا من كانوا معه في تربيته عليه الصلاة والسلام، وأولاد عمه سبعة، أربعة من الأبناء وثلاث من البنات، وهم عقيل وجعفر وطالب وعلي، وأما البنات فهن أم هانئ وأم طالب وحمامة، كلهم أسلموا عدا ابنه طالب فإنه مات كافرا، وأما الستة فصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قالت أم أيمن حاضنته: ما رأيته صلى الله عليه وسلم شكى جوعا قط ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا.
أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها بركة بنت محصن ابن ثعلبة. أم أيمن ابنها أيمن بن عبيد الحبشي، وقد تزوجها زيد بن حارثة فيما بعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها رواية في الصحيحين، ذكر الواقدي وفاتها في خلافة عثمان رضي الله عنه، والصواب كما في صحيح مسلم عن الإمام الزهري أنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر أو ستة. أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت في من تولى حضانته صغيرا، ذلك لأنها كانت وصيفة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب، يعني القائمة على شأنه وتربيته. فلما ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم أيمن ممن شرفها الله بحضانته عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإنها تدرك من أثره وخبره وشأنه الخاص خصوصا في زمن طفولته وصباه ما لا يدركه غيرها، وذلك لاختصاصها وقربها من بيته عليه الصلاة والسلام. يذكر هنا في الرواية أنها قالت: ما رأيته صلى الله عليه وسلم شكى جوعا قط ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا. ويمكن أن تحمل هذه الرواية إن صحت على أحد معنيين: المعنى الأول صبره واحتماله عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو بشر كسائر البشر ينتابه الجوع والعطش، لكنه لا يشكو ذلك لشدة صبره واحتماله وإن كان جائعا عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك عامة ما روي في كثير من المواقف والأحداث التي يذكر فيها جوع النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا مثل ما روي في غزوة الخندق، فإنه عرف الجوع وإذا ببطنه الشريف صلى الله عليه وسلم قد شد عليه حجرين والصحابة يربطون الحجر من الجوع. ولك أن تحمل أيضا بالمعنى الآخر أن الله عز وجل تكفل به فما كان يحس جوعا ولا عطشا، وأن الله يتولاه سبحانه وتعالى. ويشهد لذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له الصحابة: إنك تواصل يا رسول الله. والمقصود بالوصال أن يصل الصائم صوم يوم بيوم لا يفطر بينهما، فلما نهاهم عن الوصال وقد كان جائزا قبله قالوا: إنك تواصل. أرادوا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا معنى محتمل، أن يكون عدم شعوره بالجوع والعطش عليه الصلاة والسلام من أجل عناية الله عز وجل به وتكفله بما يتعلق بجوعه وعطشه، فلا جرم إذن لا يحس بجوع ولا عطش. فإن قال قائل: هذا إنما يثبت بعد النبوة، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وأم أيمن هنا تقول: ما شكى جوعا قط ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا، فإنه يستأنس له بطرف من دلالة الآية: ألم يجدك يتيما فآوى. فإن الله امتن عليه بإيوائه زمن يتمه، واليتم إنما كان حال صغره عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، فالمتقرر قطعا بما دلت عليه النصوص الشرعية عظيم عناية الله جل جلاله بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، منذ أن كان حملا في بطن أمه، فطفلا في المهد، فرضيعا، فصغيرا، ففتى، فشابا، حتى من الله عليه بالنبوة فاكتملت له العناية الإلهية من جميع أبوابها، وتولاه الله عز وجل وخصه من الشرف والقدر والمكانة بما لم يؤته سبحانه وتعالى أحدا من البشر قط، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه.
ومن ذلك حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعهم استراق السمع.
قال ومن ذلك، يعني من الآيات التي حفت بولادته أو بنشأته عليه الصلاة والسلام، حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعهم استراق السمع. في سورة الجن على لسان الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن قال الله عز وجل: وأنا لمسنا السماء، يعني الجن، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هل كان هذا بمولده عليه الصلاة والسلام أم ببعثته؟ ما حكته الجن من منعها من استراق السمع وإرسال الشهب عليها، هل كان هذا في مبعثه عليه الصلاة والسلام أو في مولده؟ عامة كلام المفسرين أن هذا كان ببعثته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من إرهاصات النبوة، وأن الله عز وجل لما هيأ لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين وأن يكون صفوة الله من خلقه أجمعين، حفت بذلك آيات كونية جليلة عظيمة تناسب هذا الحدث العظيم، فكان من بين ذلك حراسة السماء ومنع الشياطين من استراق السمع. وقد كانت قبل ذلك الكهنة والسحرة يستعملون الجن في استراق السمع والإخبار بطرف من الغيب، فربما استرق الشيطان كلمة من السماء فقذف بها إلى من تحته، ثم لا يزالون يزيدون عليها الكذبة تلو الكذبة، فتأتي الكلمة على لسان الكاهن ففيها جملة صادقة و99 كذبة معها. والمقصود أن هذا كان دارجا، فلما أراد الله عز وجل لهذه الدنيا أن تشرق فيها شمس البعثة المحمدية كان هذا إغلاقا لأبواب الرصد حماية من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وحفظا للوحي الذي ينزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام من السماء إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاءت الآيات: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإن كان أهل العلم من السلف قد اختلفوا في مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت الشياطين تقذف قبل بعثته عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت الشهب ترسل عليها وتحرقها عندما تسترق السمع؟ أو كان ذلك أمرا حدث عند بعثته عليه الصلاة والسلام؟ فقال عدد من أهل العلم: لم تكن تحرس السماء في الفترة التي كانت بين نبي الله عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدة نحو من 500 عام، وإنما حرست السماء وقذفت الشهب وأحرقت الشياطين ببعثته صلى الله عليه وسلم، وحرست السماء بالملائكة وبالشهب. وذكر البيهقي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان اليوم الذي نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين ورموا بالشهب. وقال عبد الملك بن سابور: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء ورميت الشياطين بالشهب ومنعت من الدنو من السماء. وقال نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة، يعني بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ترمى، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رميت بالشهب. ونحوه أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عليه السلام حتى نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بها. وقال الطائفة من أهل العلم وهم الأكثر: بل كانت السماء محروسة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وكانت الشهب أيضا تحرق الشياطين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فما معنى الآية؟ معنى الآية أنه لما بعث عليه الصلاة والسلام زاد ذلك ببعثته إنذارا بحاله، ولهذا جاء في الآية وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، فالامتلاء يدل على الكثرة وعلى زيادة عما كانت عليه قبله. قال أي زيد في حرسها. قال أوس بن حجر وهو جاهلي يستشهد ببيت وإن كان بعضهم يقدح فيه. فالقول بالرمي إذن قبل البعثة أصح لقوله تعالى فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي يعني زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها. ولما روي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم، يعني رأوا شهابا في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش ثم سبح أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه، يعني إلى السماء الدنيا، فتتخطف الجن فيرمون، فما جاءوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه. فهذا يدل على أن الرجم بالشهب كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا فيما روى الزهري في آخره قيل كان يرمى في الجاهلية، قال نعم. فقيل له أرأيت قوله سبحانه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا قال ابن قتيبة ولكن اشتدت يعني السماء في حراستها ورماية الشهب بالجن عندما كانت تسترق السمع. فهذا إذن موجز القول في آية من الآيات التي جعلها الله عز وجل محتفة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وما نشأ عليه من بغض الأصنام والعفة عن أمور الجاهلية.
ما نشأ عليه الصلاة والسلام من بغض الأصنام وعن العفة عن أمور الجاهلية. أشار المصنف رحمه الله تعالى هاهنا إلى حديث أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن شداد بن أوس، وأخرج الآخر البزار أيضا في مسنده وغيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر. وهذه الجملة وقعت من حديث طويل في قصة رجل من بني عامر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمر النبوة ومبدئها. الحديث ضعفه البصيري وضعفه ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق بهذا اللفظ لما قال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر. والصحيح المستقر الثابت يا أمة الإسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله عز وجل عن أفعال الجاهلية، فما سجد لصنم ولا تعبد لوثن، بل إنه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام كان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء، وربما خرج هناك يخلو بربه وحبب إليه الخلوة فيبقى هناك الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها فيستزيد ويتحمل من الطعام والشراب ما يقتات به ويعود إلى مثلها. فما كان عليه الصلاة والسلام من حال فيها عصمته من تلك القضايا كانت آية أيضا، ومن إرهاصات النبوة التي جاءت بين يدي بعثته عليه الصلاة والسلام. قال بغض إليه الأوثان وشؤون الجاهلية، وأيضا أكرمه الله فتعفف عن قضايا الجاهلية وشأنها. أخرج البزار وغيره من حديث علي ورجاله من حديث علي رضي الله عنه ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان أيضا والحاكم، وحسنه الحافظ ابن حجر في حديث ذكر فيه البزار من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، وهو يشير إلى شأنهم وحالهم فيما كانوا يعتدونه من أفعال وأقوال. قال ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. قال: ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته. ليلة، قال: قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب. قال: فخرجت كذلك حتى جئت أول دار من مكة، سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست أنظر فضرب على أذني فنمت، فما إيقظني إلا مس الشمس، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، ثم لم أهم بعد ذلك بسوء، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكره المصنف هنا إيجازا، وقد تقدم إراده رحمه الله لهذه الأحاديث فيما سبق من فصول فيها بيان ما خصه الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم.
وما خصه الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة، إذ أخذ إزاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى، فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه، فقال له عمه: ما بالك؟ قال: إني قد نهيت عن التعري.
نعم، أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل مع قريش الحجارة للكعبة، والقصة في حادثة من الحوادث قبل نبوته عليه الصلاة والسلام وقبل نزول الوحي عليه، لكنه كان في الجاهلية قبل الإسلام لا يعرف إلا بالحياء عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف إلا بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف إلا بالوفاء والنبل وكل خلق جميل صلى الله عليه وسلم. فكانت له الأخلاق الفاضلة، وكانت له السمات الحسنى عليه الصلاة والسلام، فلما أكرمه الله بالنبوة زاد ذلك من فضل الله عليه حتى اعتلى على عرش الأخلاق فتربع عليها صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبك دون الحجارة. قال: فحله، فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وربما استشكل بعض الناس كيف يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، أو كيف يأمره بذلك عمه العباس، كيف يطلب منه أن يفعل ذلك وأن يرفع طرف إزاره على عاتقه. والجواب عن ذلك أنه لا إشكال، إنما كانت قريش تفعل ذلك على عادتها. لاحظ أن العباس أمره بشيء كانوا يفعلونه، فلما كانوا ينقلون الحجارة كانوا يتقون حر الحجارة أو خشونتها أن تؤذيهم على مناكبهم وعواتقهم، وأحدهم إذا لبس الإزار رفع طرفه فجعله على كتفه، فربما أدى ذلك إلى انكشاف شيء من العورة وليس التعري تماما. ولما رآه، يعني العباس، رأى ابن أخيه صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة ولا يتقي شيئا من ذلك على كتفه، نصحه كما كانوا يفعلون فيما بينهم، فلا هم بذلك عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يشاركه في صنيعه غشيه ما سمعت لطفا من الله وإدراكا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلما حل الإزار وتكشف سقط مغشيا عليه. ذكر القسطلاني في شرح الحديث في صحيح البخاري قال: إن سقوطه إلى الأرض عند سقوط الإزار خشية من عدم الستر في تلك اللحظة، هو لما أغشي عليه سقط إلى الأرض. قال: هذا فمن تمام لطف الله تعالى به ألا يتعرى وألا تقع العين على شيء من سوءته عليه الصلاة والسلام أو عورته، فحماه الله عن ذلك وجنبه ذلك كله. ومن أهل العلم من قال إن الذي انكشف جزءا من الجسد وليس جزءا من العورة. قال ابن الجوزي رحمه الله: والظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع لانكشاف جسده، وليس في الحديث دليل على أنه انكشف شيء من عورته. وإذا أخذنا بظاهر الحديث وقلنا إن جزء من العورة قد انكشف، فليس في هذا غضاضة، من قدره الشريف صلى الله عليه وسلم قط، لأن الحادثة كانت قبل النبوة، وأنتم تعلمون أن من أهل العلم من يرى أنه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لم يكن موحى إليه بشرع ولا مكلفا بشيء من ذلك. وعلاوة على ذلك، فما كان عرفا في قومه سائغا بينهم يتداولونه فإنه جرى على عرفهم، فليس في ذلك شيء يستنكر من شأنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها. ويقول الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية. وقد تقدم بيان عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإيمان، وجاء في رواية في غير الصحيحين، والكلام للنووي رحمه الله أن الملك نزل فشد عليه إزاره صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. انتهى كلام الأئمة رحمة الله عليهم. نعم.
ومن ذلك إضلال الله له بالغمام في سفره. وفي رواية أن خديجة ونساء رأينه لما قدم
ونساءها
وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يظلانه، فذكرت ذلك لميسرة فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره.
أيضا يشير المصنف رحمه الله هنا إلى رواية سبق له ذكرها فيما تقدم من حديثه مع الراهب في ابتداء أمره، وأنه خرج تاجرا مع عمه أبي طالب حتى أتوا إلى مكان فيه راهب لا يخرج لأحد، لكنه خرج تلك المرة فجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ يعني كيف علمت بشأنه؟ فقال: إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له، ولا يسجد إلا لنبي. وذكر القصة ثم قال: وأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال الفيء إليه. الحديث السابق الذي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه الترمذي والبيهقي في دلائل النبوة، والسيوطي أيضا في الخصائص صححه الحاكم والحافظ ابن حجر وحسنه الترمذي، ضعافه الذهبي وغيره من أهل العلم. وإن كان الصواب في ذلك كما رجح الألباني رحم الله الجميع أن الحديث وإن ضعف سنده لكنه يتقوى ببعض الروايات، وتناقلها أرباب السير في صحة تضليل الغمام له عليه الصلاة والسلام في قصة خروجه مع عمه أبي طالب تاجرا في مال خديجة رضي الله عنها إلى الشام، وأن الغمامة أقبلت تظله، وأنه يذكر تضليل الغمامة في غير ما حادث، سيشير المصنف أيضا إلى بعضها. وعلى كل حال، قال المصنف هنا: إضلال الله له بالغمام في سفره. وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يظلانه، فذكرت ذلك لميسرة، وميسرة غلامها الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة التجارة تلك، فأخبرها ميسرة أن الذي رأته في تلك الآونة إنما رآه منذ صحبه في سفره، يعني طيلة المدة. وهذا الحديث أو هذا الأثر رواه ابن سعد عن نفيسة بنت منية، وهي إحدى النساء اللاتي كن مع خديجة رضي الله عنها في علية لها ينظرن إلى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من التجارة. نعم.
وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يظلانه، فذكرت ذلك لميسرة فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره. وفي رواية وقد روي أن حليمة رأت غمامة تظله وهو عندها، وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة.
أيضا ذكرت ضلالة الغمام له صلى الله عليه وسلم في حديث عن حليمة أو عن أخيه من الرضاع، وفي بعض النسخ أخته من الرضاعة. والمقصود بهذه الحادثة فترة رضاعته في بني سعد عند أمه من الرضاع حليمة السعدية. قال: وقد روي، أشار المصنف إلى تضعيف الرواية، لأن الذي ينقلها الواقدي وهو عند المحدثين ممن لا يحمل حديثه، روي أنها رأت غمامة تظله، وقيل إن الذي رآه أخوه من الرضاع، وإنما نقل لها ذلك. ولفظ الواقدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حليمة كانت تتخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صبيا عندها، وكانت تتعاهده وتتفقده إذا غاب عن بصرها، فخرجت تطلبه ذات يوم فوجدته مع أخيه، وقيل أخته من الرضاعة وهو ولدها، فقالت: أفي حر الشمس يمكث؟ شفقة عليه منها. فقال أخوه أو قالت أخته: يا أماه، ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة تظلله، إذا وقف وقفت وإذا سار سارت معه. وعلى عدم صحة هذه الرواية في حديث حليمة، فإن الثابت في قصة تجارته في مال خديجة رضي الله عنها إلى الشام أصحوا وآكدوا وأثبتوا، والله أعلم. نعم.
ومن ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فشوشب ما حولها وأينعت هي، فأشرقت وتدلت عليه أغصانها بمحضر من رآه، وميل فيء الشجرة إليه في الخبر الآخر حتى أضلته.
من ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل البعثة تحت شجرة يابسة فعشوشب ما حولها وأينعت هي، يعني تلك الشجرة اليابسة، فأشرقت وتدلت عليه أغصانها. لا يعرف من روى الحديث ولا موقف له على سند، ومثل هذا أيضا يستغنى في إثبات بعض كرامات ومعجزات وآيات نبينا صلى الله عليه وسلم، يستغنى بالصحيح الثابت عن الواهي أو الضعيف أو المستنكر الذي لا يعرف له سند. وأما ميل وفيء الشجرة فقد تقدم قبل قليل في قصة تجارته في مال خديجة رضي الله عنها، وأنه لما قدم على الراهب كانت الشجرة لما سبقه غيره إليها فمالت بفيئها إليه صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض هذا مع تضليل الغمام له عليه الصلاة والسلام.
وما ذكر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا.
قال: وما ذكر، إشارة إلى التضعيف، وأن الحديث الذي أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وليس هو الإمام الترمذي صاحب السنن الجامع، فما أخرجه الحكيم الترمذي وتفرد به فإنه من مظان الضعيف جدا أو الموضوع عند المحدثين. وهذا الحديث منه، فإن في إسناده راويا متهما بالكذب وآخر مجهول، فمثل هذا لا يصح به حديث قط. قال: أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر. مثل هذا إن ثبت بسند صحيح نقلناه واعتبرناه، وإلا فلا حاجة إلى التكلف. قال: لأنه كان نورا، وأن النور لا ظل له عليه الصلاة والسلام. إن صح هذا في السند المنقول كان هذا التأويل سائغا، لكن إن لم يثبت فحسبنا أن الله عز وجل خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على مقتضى البشرية، فكان له جرم شريف عليه الصلاة والسلام، ولجرمه ظل إذا أتى الشمس عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك لم يكن شيئا مستنكرا، وإلا لتواترت الرواية بذكر ذلك من الصحابة سواء في مكة قبل الهجرة أو في المدينة بعدها. وما زلنا نقول: ما صح وثبت من المعجزات والكرامات والآيات البينات أضعاف أضعاف ما يورد من الحديث الضعيف أو الواهي الذي لا حاجة إلى التمسك به مع وجود مطعن في رواته أو عدم توثيق لهم. نعم.
وأن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه.
هذا أيضا مما لا يذكر له سند ولا يعرف من رواه ولا خرجه من أهل العلم، وشأن نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم من أن تذكر له في كرامته أن الذباب لا يقع على جسده أو ثوبه. السؤال يعني: فإذا ثبت أن الذباب كان يقع على ثوبه أو جسده، هل يكون منقصة في حقه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، فمثل ذلك أيضا لا يتكلف في إثباته لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه.
ومن ذلك يعني من علامات النبوة وإرهاصاتها ودلائلها قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام بقول ربنا من فوق سبع سماوات اقرأ باسم ربك الذي خلق، من تلك العلامات تحبيب الخلوة إليه حتى أتاه الوحي. وهذا يدل له ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظ البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، وفي أول الرواية أول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالت ثم حبب إليه التحنث وهو التعبد، فكان يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد. ما الذي قذف حب الخلوة في قلبه عليه الصلاة والسلام؟ حبه لمناجاة ربه، وهذا قبل أن يبعث وقبل أن يأتيه الوحي، لكن هذه من دلائل النبوة وعلاماتها، فإنه كان يفعل ذلك تصفية لروحه عليه الصلاة والسلام، وبعدا عما كانت تقع عينيه عيناه صلى الله عليه وسلم من دنس الجاهلية ومن ممارساتها الشركية، تطوف بالكعبة وحولها الأصنام وتتقرب إلى الأوثان، وما كان عليه الصلاة والسلام يشارك في ذلك، فحبب إليه الابتعاد فيأتي إلى حراء. قال أهل العلم وإنما أحب حراء من بين جبال مكة لأنه رغم بعده إلا أنه يشرف على المكة على مكة ويطل منها على الكعبة، فيقع أنسه بوقع عينه على بيت الله المعظم، فيرتبط قلبه بربه، وما زال كذلك عليه الصلاة والسلام حتى أكرمه الله بالنبوة وأتاه الوحي. فهذا إذن من علامات النبوة ومن الآيات، قبل أن يبعث حببت إليه الخلوة وحبب إليه التحنث والتعبد قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم إعلامه بموته ودنو أجله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام إعلامه بموته دلل هو ذلك في حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، في الحديث المشهور الذي رأت فيه عائشة رضي الله عنها فاطمة أقبلت رضي الله عنها على أبيها صلى الله عليه وسلم فسارها في أذنها فبكت، ثم استدعاها فأقبلت فأسر إليها في أذنها فضحكت، فما استعلمت منها إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام، فأخبرتها أن الذي أسر بها أول مرة إليها أنه مقبوض عليه الصلاة والسلام ملتحق بربه في الرفيق الأعلى، فبكت فاطمة رضي الله عنها بكاء البنت على أبيها، فكيف وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أسر إليها أنها أول أهله لحوقا به استبشرت فضحكت رضي الله عنها إدراكا منها لأبيها وحبيبها ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا من إرهاصات النبوة إعلامه بالموت ودنو الأجل. إن كان هذا الحديث صريحا فإن مما دل عليه أيضا بالإشارة والتضمين نزول سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فإنه أيضا كان عليه الصلاة والسلام يفهم من ذلك قرب أجله. يدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه لما جمع الأشياخ في مجلسه وابن عباس رضي الله عنهم بينهم صغيرا، فاستكثروا ذلك عليه كيف يضم إلى مجلس الشيوخ والكبار من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم فتى صبيا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر فضل ابن عباس وعلمه الذي جعله مستوجبا لجلوس هؤلاء الكبار ومشاركتهم مجلس عمر رضي الله عنهم، فسألهم عن الآية فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأجاب عامتهم أن الله أمر نبيه إذا من عليه بالنصر وفتح مكة أن يكثر من التسبيح والاستغفار، فلما جاء الكلام إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا من الله إشعار بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، وأنه حان إذ كانت هذه الآية العظيمة بفتح مكة ودخول الناس في الإسلام أن يكثر من تسبيح الله واستغفاره. تقول عائشة رضي الله عنها: قلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يكثر في ركوعها وسجودها أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول الآية عليه الصلاة والسلام.
وأن قبره بالمدينة وفي بيته.
نعم، أيضا هذا من العلامات، إعلامه بأن قبره بالمدينة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، وأن قبره سيكون في بيته عليه الصلاة والسلام. يدل لذلك الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها: المدينة مهاجري وفيها مضجعي. والحديث ذاته أيضا من رواية معقل بن يسار: المدينة مهاجري وفيها مضجعي. وحديث عائشة رضي الله عنها صحيح، ولا يصح حديث معقل لضعف إسناده وعدم تقوية بعض طرقها المجتمعة عن معقل رضي الله عنه. وأما كون القبر في بيته خصوصا فيشهد لذلك حديث الترمذي والبزار من رواية أبي بكر رضي الله عنه لما قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتفاوت الصحابة في دفنه أيكون بالبقيع أم في المسجد أو في موضع آخر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فاستقرت كلمتهم على دفنه في حجرته، في حجرة عائشة تحديدا رضي الله عنها، لأنه الموضع الذي قبض فيه روحه عليه الصلاة والسلام. إذن فإعلامه بذلك وتحديثه الصحابة بذلك آية وعلامة، قبل أن يموت يخبرهم أن موته بالمدينة وأن قبره فيها، بل بحجرته وبيته عليه الصلاة والسلام.
وأن بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة.
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، هذا الذي جعل الناس إلى اليوم يحرصون على صلاة الركعتين في الروضة كلما أتى أحدهم مسجده عليه الصلاة والسلام. الحديث المتفق عليه من رواية عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما فيه هذه الآية. وإن تأول العلماء ما معنى أن تكون تلك البقعة من الجنة، أهي على الحقيقة أو المجاز؟ قولان. فمنهم من يقول إن المقصود ما يحصل فيها من الروح وانشراح الصدر وكأنك في نعيم الجنان، ومنهم من يقول بل هي قطعة من الجنة على الحقيقة، كما أن الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة، وأن تلك المواضع ستعود إلى مثلها في الجنة إذا أذن الله لهذه الدنيا بالفناء والزوال. وعلى كل حال، فكون إخباره عليه الصلاة والسلام عن روضته أنها قطعة من الجنة كرامة وفيها آية، فما دخل الجنة حين قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وإعلام الله تعالى له بذلك آية، وإخباره لنا أمة الإسلام بذلك المعنى هو جزء من علم الغيب. فكان هذا في عداد المعجزات، أن يخبر عن قطعة من الدنيا أو بقعة فيها أنها جزء من الجنة. ولذلك فمن لطيف قول بعض أهل العلم أن من دخل الروضة وصلى فيها ركعتين فإنه يدعو الله مستصحبا هذا المعنى عندما يقول: ربنا إنك وعدت أنك من أدخلته الجنة لا يخرج منها، وقد أدخلتني روضة من رياضها فأكرمني بسكناها يوم القيامة دون خروج منها، نسأل الله الكريم من فضله.
وتخيير الله له عند موته صلى الله عليه وسلم.
وتخيير الله تعالى له عند موته، يشير المصنف رحمه الله إلى ما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، يقول عليه الصلاة والسلام في مجمع من أصحابه وهم جلوس: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا، بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال عمر: ألا تعجبون لهذا الشيخ؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد يخيره الله بين زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله فيبكي. قال: ثم لم يفطن الصحابة إلى ما فطن له أبو بكر، وأن العبد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به نفسه، وأنها تخيير من الله له بين أن يبقى في الدنيا منعما ويؤتى من زهرتها ما شاء، وبين أن يكون عند الله منعما مكرما فاختار ما عند الله. ولهذا بكى أبو بكر رضي الله عنه، أدرك وفهم رضوان الله عليه وعلى سائر الصحابة ما لم يدركه بقية الصحب، ويدل ذلك على فقه الصديق رضي الله عنه وإمامته في الدين والعلم واستحقاقه الخلافة من بين سائر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخير الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هي أيضا من الآيات التي يصلح اندراجها في عداد الآيات العظيمة التي تدل على شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الشريف ونبوته العظيمة. نعم.
وما اشتمل عليه حديث الوفاء من كراماته وتشريفه وصلاة الملائكة على جسده على ما رويناه في بعضها، واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله، وندائهم الذي سمعوه ألا ينزعوا القميص عنه عند غسله، وما روي من تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته، إلى ما ظهر على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته.
نعم. قال المصنف رحمه الله في ختام هذا الفصل الذي هو آخر فصول المعجزات والآيات، قال: وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته صلى الله عليه وسلم وتشريفه صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة على جسده على ما رويناه في بعضها، واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله، وندائهم الذي سمعوه ألا ينزعوا القميص عنه عند غسله، وما روي من تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته. هذه الجمل أشار المصنف رحمه الله إلى بعض ما روي في ذلك من الأحاديث التي أخرج بعضها البيهقي في الدلائل، وأخرج عدد من أهل العلم طرفا منها. قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: الحديث منكر. وقال: وأما ذكر الخضر في التعزية فأنكر النووي وجوده في كتب الحديث، وقال: إنما ذكره الأصحاب، وقد رواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ولم يصححه ولا يصح الحديث. فما يذكر هنا في هذه الجمل أن الخضر أو الملائكة الكرام عزوا أهل بيته عليه الصلاة والسلام في مماته صلى الله عليه وسلم فلا يصح به الحديث، وأما استئذان ملك الموت أو نزول الملائكة وصلاتها على جسده فإن ذلك من علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا بوحي، ولما كان حيا صلى الله عليه وسلم كان يخبر الأمة بذلك الغيب، فأما وقد مات فمن الذي أخبر بنزول الملائكة؟ ومن الذي رآهم فعلم أن ذلك قد وقع؟ فذلك مما لا يصح به رواية تثبت هذا القدر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أو من يطلع الله عز وجل من شاء من خلقه على ذلك النحو من علم الغيب. نعم. إلى ما ظهر
على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته، كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. قال: إلى ما ظهر على أصحابه، يعني إلى عداد تلك الآيات التي ظلت مستصحبة في عداد المعجزات والكرامات التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ما ظهر على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته. أما في حياته عليه الصلاة والسلام فقد تواترت الرواية بعدد كبير مما صح من فعل الصحابة في التماسهم البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة في دعائه وقوله ومس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، البركة في مجالسته والنظر إليه وسماع خطابه ولذيذ حديثه عليه الصلاة والسلام، البركة في الاستجابة لأمره ونهيه، البركة في تعلم ما يلقي إليهم من الدين والوحي والشريعة، فكانت حياته بركة عليه الصلاة والسلام. ونال أصحابه رضوان الله عليهم من تلك البركات بقدر عظيم صحبتهم له عليه الصلاة والسلام واقتباسهم ونيلهم من تلك البركات. وهذا قدر لا يسعه الحديث والإشارة إليه في جلسة كهذه، لكنك حسبك أن تقول إن الإيمان ونور الوحي والشريعة وخروجهم في ذلك الجيل من ظلمات الشرك والجاهلية إنما هي من بركات بعثته عليه الصلاة والسلام، وما حباهم الله عز وجل به من شرف الصحبة أيضا هي بركة عمتهم بصحبتهم له صلى الله عليه وسلم. وأما البركة بعد مماته صلى الله عليه وسلم فإن الجانب الأعظم منها إنما هو في اتباع سنته واقتفاء أثره وهديه عليه الصلاة والسلام. ثم كان في الجيل الأول بعد مماته عليه الصلاة والسلام فيما بقي لهم من أثره كبعض شعرات من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، كما صح من حديث أنس واحتفاظهم ببقايا من شعره في دار أبي طلحة، ظل بعضها لدى بعض السلف حتى فقد ذلك في العصور المتأخرة في الإسلام. وأما ما أشار إليه المصنف من قوله كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته، فالمراد به ما صنعه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خلافته لما أرادوا الاستسقاء وقد تأخر عليهم نزول الغيث، فقام الخليفة رضي الله عنه يستسقي فقال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فاستسقي لنا. فرأى عمر رضي الله عنه أن دعاء العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب للإجابة عند الله التماسا لهذه البركة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن العباس رضي الله عنه له في الصحبة قدم راسخة وله في الإيمان مقام عظيم، وجعل عمر رضي الله عنه ذلك من هذا القبيل. وليس المقصود التبرك بشخص العباس ولا بذاته، لكن لمقامه ونسبه الشريف وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تم هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وسيعقبه في آخر ذلك بمقارنة لمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم مع معجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أكملوا ليلتكم أيها الكرام بمثل ما استفتحتموها به من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فهي ليلة شريفة مباركة، ونبينا عظيم القدر رفيع الشرف صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا صلاة مشتاق محب يخفق قلبه قبل نطق لسانه بحب نبيه عليه الصلاة والسلام. ما مر ذكرك يا حبيبي لحظة إلا جعلت الشوق نحوك سلما، صلى عليك الله ما طير شدا مترنما صلى عليك وسلما. واجعلوا من صلاتكم وسلامكم عليه قربة صالحة ترجون بها كرامة عند الله وشفاعة من نبيه صلى الله عليه وسلم يوم تلقون الله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه عبادك من أمته وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.